القاعدة 28 بعد 100: إذا اختلفت حال المضمون في حال الكناية والسراية فهناك أربعة أقسام. أحدها أن يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية على روايتين. والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال. الثالث أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، فهل يسقط الضمان أم لا على وجهي. إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية، اختلفت حال المضمون، معنى اختلفت حال المضمون عندنا شيء يضمن. قال في حال الجناية والسراية، الجناية والسراية تكون على العدميين، على العدميين. اختلفت في حال الجناية يعني حينما يجني عليه، حينما يعتدي عليه. والسراية أي أن الجناية زادت فسرت إلى غير مكان الجناية، فقد تسري إلى النفس فتكون سببا في القتل. قل فهناك أربعة أقسام، أي يكون مضمونا في الحالين. الآن عرفنا مثال تتضح به مبدئيا الصورة: شخص قطع يد شخص ثم هذا الجرح لا زال بصاحبه بسبب القطع حتى مات هذا الشخص. الجناية هي قطع اليد، والسراية هي استمرار المرض بهذا الشخص المجني عليه حتى مات بسبب قطع اليد. هذا معنى الجناية والسراية. الكلام في باب الضمان: إذا كانت تختلف الحال في حال الجناية والسراية، إذا كانت الحال لا تختلف لا إشكال، لكن إذا كانت تختلف، شخص قطع يد مسلم ونقول هذا القطع من باب الخطأ، من باب الخطأ أو شبه العمد، فلما قطع يده ما أخذت منه الدية حتى سارت الجناية على هذا الشخص فمات، هو حاله واحد لم تختلف، فالأصل أن اليد فيها نصف الدية، فلما سارت الجناية فيه الدية كاملة، فهي الدية كاملة، فالحال لم تختلف في حال الجناية، يعني الشخص أو حال المضمون لم تختلف في حال الجناية وفي حال السراية، هو شخص واحد على حاله معصوم حر مسلم جني عليه واستمر على حاله حتى مات فلم تختلف الحال، لكن اختلف الواقع، عندنا جناية وعندنا سراية. قال إذا اختلفت حال المضمون، إذا ما اختلفت أشرت إليها، فهنا أربعة أقسام. أحدهما أن يكون مضمونا في الحالين، يكون مضمونا في الحالين يعني في حال الجناية وفي حال السراية، لكن يتفاوت قدر الضمان، يعني يتفاوت أي يختلف قدر الضمان فيهما، أي في حال الجناية والسراية. فهل الاعتبار بحال السراية يعني حينما سرت الجناية، هل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية، يعني هل ننظر إلى الحال أو ننظر إلى المآل، هل ننظر إلى الحال أو ننظر إلى المآل. قال على روايتين أي عن الإمام أحمد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاقتصاص أو عن طلب الدية حتى يبرأ المجني عليه، فإذا حصل قصاص أو الدية قبل البر طالبه المجني عليه فما بعد ذلك هدر. يدل هذا والله أعلم أن الأصل هو ينظر إلى حال السراي، والكلام على حال الشخص الذي لم تختلف حاله. على روايتين ذكر أمثلة، قال فأما القسم الأول فله أمثلة، منها لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قود. لو جرح ذميا من باب الاعتداء، من هو الذمي؟ الذمي كل من له عهد من المسلمين، هذا معنى الذمة، سواء كانت يسكن في بلد تحت حماية المسلمين أو كان مشركا فدخل، محاربا فأمناه، أو كافر دخل في بلاد المسلمين وله عهد. الصواب أن كل هذه الصور تدخل في باب الذمي، وبعض العلم يفرق في مثل هذه الأشياء، يجعل ما بيننا وبينهم عهد يجعلها معاهدا، والكافر إذا كان تحت ظل الحكومة الإسلامية ذمي، والمشرك الذي يستجير إذا استجار ودخل فهو مستجار، لكن الكل يدخل يصدق عليهم أنه اسم الذمي. ولو جرح ذميا فأسلم، جرح ذميا فأسلم ثم مات يقول فلا قود. ونفترض أنه جرحه مثلا ما يستوجب الدية أو يستوجب العرش، فجرحه استمر حتى مات، يقول فلا قود، أي لا نقتص من المسلم، لأنه حين الجناية لم تتوفر شروط القود. والمعنى هنا القود أي اقتصاص، لأن من شروط القود المكافأة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال ولا يقتل مسلم بكافر، فلا يقتل من المسلم بسبب الكافر. يقول فلا قود، يعني لا يقتص من المسلم. وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي؟ جنى عليه ولنقل مثلا قطع أصبع، قطع الأصبع، الأصبع كما تعلمون فيه عشر الدية، فيه عشر الدية، لما قطع إصبعه سنعطي عشر الدية، استمرت الجناية حتى مات بسبب قطع الأصبع، يقول لا قود، لا نقتل المسلم، لكن هل نعطيه دية المسلم باعتبار الحال حينما مات، أو باعتبار وقت الجناية؟ يقول هنا على وجهين يحتمل الله أعلم أن باعتبار المآل، يعني باعتبار حالها الآن حينما كان مسلما، فننظر إلى حاله فنعطيه على وجه دية مسلم. كم سنعطي دية المسلم؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. إذا كان ذميا فعلى النصف من الدية، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قود أهل الكتاب عن النصف من قود المسلمين، فيكون له نصف الدية. طبعا الدية ستكون لمن؟ للمسلمين، إن كان له ورثة من المسلمين فالدية لهم، ولا ترجع إلى بيت مال المسلمين إذا كان منتظما. هذا معنى قوله اختلف حال المضمون. قال والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال، يكون مهدر يعني لا قود ولا ضمان. ذكر أمثلته قال وأما القسم الثاني فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربيا، الرقيق الحربي، من هو الحربي؟ هو الذي بينه وبين المسلمين حرب، هؤلاء حربيون، الحربي مباح المال والدم، ثم عتق جرح رقيقا، وهذا الرقيق حربي، ثم عتق هذا الرقيق ثم مات، اختلف الضمان في الجناية، جناية الرقيق بالأرش بالقيمة، وجناية يعني دية الرقيق تكون أرشا ثم تكون بالقيمة، أما الحر ففيه الدية، ففيه الدية سواء كان مسلما أو كتابيا أو وثنيا. اختلف حال المضمون، لأنه حال الجناية رقيق وحال الوفاة حر، لكنه مهدر في الحالين لأنه حربي، فإذا كان حربيا ما الحكم؟ يقول هدر فلا ضمان بحال، فلا فرق كونه الآن أصبح رقيقا أو عتق بعد ذلك فالجناية حذر وإن اختلف حال الضمان. قال فلا ضمان لأن المرتد الحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا، فإذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات. قال أو جرح عبدا مرتدا من المسلمين لكنه ارتد ثم عتق أصبح حرا ثم مات فلا ضمان في الحالي، لأن المرتد ولأن الحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا. هذه الحال الثانية. قال أمثلة. قال وأما القسم الثالث فله أمثلة، منها لو جرح حربيا، إذا جرح حربيا ثم أسلم الجناية مهدرة لأنه معذور في جرح الحربي، ثم أسلم ثم مات سرت الجناية. قال فلا ضمان، فلا ضمان، فإذا كانت الجناية مهدرة فالسراية مهدرة. الطبيب لو أذن له بإجراء عملية ثم مات المريض من غير تفريق فالجناية أو الجرح معدون فيه فالسراية هدر. قطع اليد في باب الحد أو القصاص معدون فيه لو سرت الجناية ومات المحدود أو المقتص منه فهدر. لماذا؟ لأن الجناية معدون فيها فما ترتب عليها فهو هدر فلا ضمان. الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، فهل يسقط الضمان أم لا؟ على وجهي تكون الجناية في حال الضمان يعني حينما جنى عليه فهو مضمون، والسراية في حال الإهدار حينما سرت فهو هدر، فهل يسقط الضمان أم لا؟ على وجهين أي عند أصحاب الإمام أحمد. منها لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا حصلت جناية وحين الجناية مضمون المسلم ثم ارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أم لا؟ على وجهين، المرجح منهما عدمه، المرجح منهما عدمه. لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا ثم ارتد ثم مات فهل يجب القود؟ لا يجب القود لعموم، ولا يقتل مسلم بكافر. هل تجب الدية؟ الظاهر أي الضمان لا. لماذا؟ لأنه إذا ارتد لا يورث، إذا ارتد لا يورث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فهو ليظهر الله أعلم أنه هدر. وإن كان الشخص معتدي الذي جرح لكن حينما يقال هدر لا يمنع من تعزير المعتدي حال الجرح، لكن كلام حال السراية نقول هنا هدر. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة، إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي أو يفرق بين القود والضمان؟ أما أن يكون الرمي مباحا أو محظورا فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد ثم مات فهل يجب القود أم لا؟ على وجهي، أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلم ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف. القاعدة تتكلم على أمر قد يكون في زمننا غير متصور، وإن كان يتصور في بعض القضايا، لعلكم تذكرون قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، رفع عليه السيف وهو كافر فقتله، فحينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لكن تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم ما ودى هذا الرجل، ولم يطالب أسامة بكفارة ولا بالدية ولا بإثم المسلمين. وأيضا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما قتل، حينما قال صبعنا صبعنا فقتلهم، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لكن لم يقل أنه ودى هؤلاء أو طالب خالدا رضي الله تعالى عنه بالكفارة. ففترة رفع السلاح أو فترة الرمي بالقوس، قد تكون الرمي بالقوس أبعد خصوصا في مثل زماننا، لأن إذا أطلق النار الآن بلمح البصر سوف يصل الرصاص إلى الغرر. قل إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، بين الإصابة معه الآن والنقل عاشنه الرمح، أرسل الرمح إلى هذا الشخص وقبل أن يصله الرمح مثلا قال لا إله إلا الله، أو قبل كان هذا رقيق، قبل أن يصله الرمح أو قبل أن يصله السهم قال له سيده أنت حر، هذا معنى المسألة. إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة؟ يعني حينما يصيبه إن كان مسلما أو كان حرا، أم بحال الرمي حينما شرعت الرمي؟ أو يفرق بين القود والضمان، يعني يفرق بين القود والضمان، القود لا نقتص منه لأن الأنفس تحتاط لها، أما الضمان فيكون باب المال، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا، يعني الفعل هل مباح أو محظور، المقصود بالفعل أي أصل الفعل، وأصل الفعل أسامة رضي الله تعالى عنه وخالد أصل الفعل مباح، لكنه حصل خطأ فيه الأصحاب أوجه، ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو رمى مسلم ذمية، مسلم رمى ذمية أو رمى حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي، حتى أسلم الذمي أو عتق العبد ثم مات، فهل يتب القود أم لا؟ قال على وجهي، والصواب أنه لا يتب القود لأننا نحتاط إلى الأنفس، فالأنفس وحفظ الأنفس يحتاط إليها، كما أن الحدود تدرى بالشبهات فكذلك الأنفس هنا تدرى، فإن نظرنا إلى أول فعل قلنا لا قود، وإن نظرنا إلى المآل قلنا قود، فهنا نحتاط الأنفس فنقول لا قود، لكن تجب الدية، يجب الضمان ولا يتجب ولا يجب القود. أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلم ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف، فلا قود بغير خلاف ولا ضمان أيضا، ولا ضمان لأن الفعل مأذون فيه، قتل المرتد مأذون فيه، قتل الحربي مأذون فيه، فما ترتب على المأذون فيه كما تقدم قبل قليل فهو هذا. قال فلا قود بغير أي خلاف عند الحنابلة. القاعدة 30 بعد 100 المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به الحد والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات. المسكن يعني بيت الشخص الذي يسكنه، والخادم قال ليس بمال، الخادم يقصد به الرقيق لأن الرقيق مال، أما في زمننا هنا لا تصور المسألة حينما يقول ليس بمال، حتى لو كان عند الشخص خادم يخدمه هذا الخادم أجير وليس مالا. والخادم والمركب أي ما يركبه من سيارة المحتاج إليه، إذا كان يحتاج إليه عنده بيت، يحتاج إليه عنده بيتان، يسافر مثلا في وقت البلد فلان للمدينة الفلانية وقت المدينة الفلانية يحتاج، هذا محتاج إليه، عنده سيارة لا نبيع السيارة، والخادم لا نبيع، حتى لو كان المسكن غالي والخادم والمركب غالي، يظهر من كلام العلم التفريق بين أمرين، إذا كان الأمر يتعلق بحق الخالق فهذا يتسامح فيه، ولا نقول له مثلا بع السيارة بع البيت. أما إذا كان في حقوق المخلوقين أي في الديون المخلوقين فهنا لا يسمح فيه. فإذا كان المركب غالي فيقال يباع المركب وتقضي الدين أو بعض الدين تشتري مركبا يناسبك، ليس بمال. عرفنا معنى المال، قال ليس بمال فاضل زائد على حاجته يمنع أخذ الزكوات. قال يمنع أخذ الزكوات يعني ما يحتاجه الشخص من مسكن وخادم ومركب لا يعتبر مال زائد تجب فيه الزكاة. فالأشياء لا تجب الخاصة عند الشخص لا تجب فيه الزكاة، وأيضا لا تمنعه من أخذ الزكاة. يعني عنده بيت ما نقول بيع بيتك واستأجر ولا تأخذ من الزكاة، ما نقول بيع سيارتك واستأجر وخذ من الزكاة، لا. هذه الحوائج يبقى فقير وإن كان عنده مال، لأن هذا المال من باب الحوائج، كما أنه محتاج إلى الثياب كذلك محتاج إلى السكن والمركب والخادم. وقد نأخذ منه فائدة، تعلمون بعض الأسر قد تأخذ من الزكاة وعندهم خادمة في البيت والخادم تدفع لها، قد نأخذ من هذا فائدة. إذا كانت الأسرة كبيرة أو إذا كانت ربة الأسرة مريضة لها أن تأخذ من الزكاة وتأتي بخادمة لتخدمها، لا يقال أنتم ولا فقراء، كيف في بيتكم خادمة أنتم فقراء؟ إذا كانوا لا يستطيعون يخدموا أنفسهم لأي أمر من الأمور لا بأس أن يأخذ من الزكاة للخادمة. ولا يجب به الحج، كما تعلمون أن من شروط الحج الاستطاعة، فلا يقال أنت عندك بيت بع البيت حتى تحج ولا بع المركوب حتى تحج، فنقول هو الآن غير مستطيع لأن هذه حوائج، والحوائج سواء كانت خاصة به أو بمن ينفق عليه ومن يعود، يعني حتى حوائج أهله. لو كان مثلا عنده ثلاثة بيوت، بيت يسكنه وبيتان يؤجرهما وينفق على نفسه وعلى أولاده من هذين البيتين، نفس القضية، لا نقول له بيع البيتين لأجل أن تحج، لأن هذه من باب الحوائج. ولا يجب به الحج والكفارات، يعني إذا كانت عليه كفارات ونقول عليه كفارات عتق رقبة مثلا، لا يجب عليه أن يبيع هذه الأشياء حتى يخرج الكفارة. ولا توفى منه الديون والنفقات، لا توفى منه الديون. إذا كان مدين نقول لا، يجب على الداعين أن ينظروا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فلا يقولون بيعوا هذه الأشياء واخذونا الدين. لكن كما أسلفت قبل قليل، إذا كان السكن والمركوب لا يناسبه ففي حقوق المخلوقين يمكن أن نبيع السكن ويشتر له سكن يناسب، نبيع المركوب ويشتر له مركوب مناسبا على قدر حاجته، وما زاد تقبل منه الديون بخلاف حقوق الخالق. وكذلك النفقات، يعني النفقات الواجبة عليه، والنفقات الواجبة على الشخص إذا كان فقيرا، إذا كان الشخص فقير الأصل تجب عليه نفقة الولد والزوجة، إذا كان فقير تنتقل النفقة على الوارث على مسألة فيها تفصيل. مثلا الابن فقير، الابن فقير وأبوه موجود وأمه موجودة، إذا كان الأب موجود ستكون النفقة على الأب، إذا كان الأب متوفى والأم غنية تكون النفقة على من؟ على الأم. لكن لو لم يكن له أولاد سيرثه إخوته، أيضا تكون النفقة على الأخوة. فالذي يرث الشخص يعني في الجملة يجب عليه أن ينفق عليه، كما أنه ينتفع بإرثه لو مات فكذلك تجب عليه النفقة لو كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق على نفسه عاجز عن النفقة. على تفصيل المسألة، القاعدة 31 بعد 100، القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. القدرة على اكتساب المال بالبضر، عندنا اكتساب المال على حالين، الحالة الأولى بالعمل، وسيأتي إن شاء الله في القاعدة ليس لهذه القاعدة، الحالة الثانية بالبضر. كيف البضر؟ المرأة تأخذ المهر مقابل إباحة البضر، فيقول القدرة على اكتساب المال بالبضر ليس بغنى إذا كانت المرأة فقيرة، لا نقول تزوجي لأجل أن تأخذي المهر حتى تكوني غنية، ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة. المرأة لا يوجد من ينفق عليها، فيقال لها القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى، فلا نوجب على هذه المرأة أن تتزوج حتى تجب نفقتها على زوجها، قل لك أن تأخذي من الزكاة. قال وفاء الدين مدينة، فلا يجب عليها أن تتزوج حتى تقضي دينها. لو قال الغرماء تزوجي، أو أحد الغرماء قال أتزوجك حتى أجعل الدين الذي في ذمتك صداقة، يقول ليس لها، لا أحكي ذلك. ووجوب النفقة، المرأة قد تجب النفقة كما أسلفت قبل قليل، قد النفقة تجب عليها. امرأة لها أولاد، لها أولاد وهي التي ترثهم، فيقال لا يجب على هذه المرأة، والنفس ترضى أنها أرملة، أن تتزوج حتى تنفق على أولادها الصغار، أقول لك أن تأخذ من الزكاة. هذا معنى هذه القاعدة. القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة، القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين، ويتفرع عليها مسائل، منها القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر، وهل له الأخذ للغرم على وجهين، ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبا فوجهان، ومنها وفاء الديون، وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان. القدرة على اكتساب المال بالصناعة غنى، شخص ليس عنده مال لكن يستطيع أن يعمل ليكسب المال، يستطيع بصناعته بيده حرفة، يقوم مثلا يبني، حداد، نجار، يحمل على ظهره، يعمل عند الناس أجير، يعمل موظفا. القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى، يعني يكون غني بقدرته. فالغنى في باب تحريم الزكاة نوعان، الغنى في باب تحريم الزكاة نوعان، غنى مال، غنى مال، وغنى القدرة على تحصيل المال، فكلاهما غني. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله بن عدي بن خيار في قصة الرجلين الذين حدثاه أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يقسم الصدقة، قال فنظر إلينا فرآنا جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل القدرة على التكسب جعلها غنى، فالشخص الذي يستطيع أن يتكسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة، يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة أي من الصدقة الواجبة. أما الصدقة صدقة التطوع فيكره وليس على سبيل التحريم، لأن صدقة التطوع يجوز أن يأخذها الغني من غير طلب، من غير طلب يجوز للشخص أن يأخذها. القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس، يعني ينفق على نفسه يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة لأجل أن ينفق على نفسه، يقول يجب عليك أن تعمل، يجب عليك أن تعمل متى؟ إذا وجد عملا يناسبه. ومن تلزمه نفقته من زوجة وخادم، يجب عليه أن يعمل حتى ينفق على زوجته، على أولاده، على من عنده في البيت، على الحيوانات التي في بيته، كان يكون عنده مثلا بقرة، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين، يعني هل هو غنى فاضل بمعنى أنه يعني أيضا زائد على غير الحوائج، على غير الحوائج، يعني إذا كان يستطيع أن يكسب الحوائج وزائد على الحوائج، هل يجب عليه أن يتكسب لقضاء أيضا الحقوق الأخرى؟ سيشير إلى الفروع التي قال منها: القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة بجهة الفقر، لكن له أن يأخذ صدقة التطوع من غير طلب، أما الطلب فيكره. وهل له الأخذ الغرم؟ يقول: الآن أنا مدين، النفقة أنفق على أولادي، أنفق على زوجتي، لكن الآن مدين، هل أخذ الزكاة لأجل قضاء الدين؟ نقول: ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منهما: لماذا تريدان هذه الزكاة؟ هل هي لأجل النفقة أو لقضاء الديون؟ فالصواب أن القوي المكتسب أيضا يحرم عليه أن يأخذ الزكاة لقضاء دينه، إذا كان يستطيع أن يقضي فليس له. ومثل النفقة ما يتعلق بالزواج، إذا كان الشخص يستطيع أن يكسب المال لأجل الزواج، الزواج من الحوائج، وإذا كان ليس عنده من يزوجه، الزواج يجب على من ينفق عليه، إذا كان الأب موجود تجب الزواج، يجب على الأب إذا كان الولد لا ليس عنده مال تجب على الأب، لكن شخص ليس عنده من يزوجه هل يأخذ من الزكاة؟ نقول: لا، لا تأخذ من الزكاة، تكسب. إذا قال: ما أستطيع أن أتكسب، خذ من الزكاة. الآن يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، يقول: الآن آخذ أقساط، من أشتري مثلا أو ما يسمى بالتورق، يذهب إلى البنك ويتورق ثم يقضي هذا الدين، يقول: هنا يجب عليه ولا يأخذ من الزكاة. فإذا كان يستطيع هو أن يزوج نفسه يزوج نفسه، إذا كان وليه يستطيع أن يزوجه يزوج، لكن إذا كان ما يستطيع هنا له أن يأخذ من الزكاة لأجل الزواج. قال: على وجهين، الوجه يجوز أن يأخذ، وجه الآخر لا يجوز، هذا هو الصحيح. ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب، وجوب الحج على القوي المكتسب، شخص قوي مكتسب، فإن كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب، يعني لا يجب عليه أن يعمل لأجل أن يكسب المال حتى يحج. قال: وإن كان قريبا، أي قريبا من مكة، مثلا في مكة أو قريب يستطيع أن يتنقل، فوجهه. والصحيح أن الاستطاعة ترجع إلى العرف، فإذا كان هذا الشخص القريب في عادة الناس أنه يتنقل على قدمه ويعمل ويخدم مثلا الناس، هنا يجب عليه، وإذا كان لا في العادة أن مثل هذا الشخص لا يفعل ذلك لا يجب عليه. فنرجع إلى قوله: القوي المكتسب لا يجب عليه أن يعمل لأجل أن يكون مستطيعا ليحج. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه المسألة، الحج حق للخالق والنفقة أيضا حق للمخلوقين، ما الفرق بين وجوب الحج وبين النفقة؟ عندنا مسألتان، الأمر ليس متعلق بحق الخالق أو متعلق بحق المخلوق، لا، المسألة تتعلق بأن هذه قاعدة غير أو تدخل تحت قاعدة غير الأولى. عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب في باب النفقة لا يتم إلا بالعمل، فيكون العمل واجبا. الطهارة بالماء واجبة، يجب عليه أن يحصل الماء لأجل أن يتطهر. قل: ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب هو الطهارة بالماء، ما لا يتم الواجب إلا بتحصيله هو تحصيل الماء، فيكون تحصيل الماء عليه واجبا. الصلاة جماعة واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني المشي من بيته أو ركوب السيارة يكون في حقه واجبا لأنه وسيلة إلى صلاة الصلاة الجماعة. هذه تلاحظون أنها في حقوق الخالق وفي حقوق المخلوقين. نقول ما لا يتم الواجب إلا فيه فهو واجب. القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. احنا قلنا الواجب وهنا قلنا الوجوب، يعني لا يجب عليه إلا إذا حصل هذا الأمر، نقول لا ليس بواجب. الحج الأصل عدم الوجوب، نقول عدم حصول الاستطاعة لا يجب على الشخص أن يحصل الاستطاعة، لأنها الاستطاعة شرط للوجوب. هذا ليس من باب ما لا يتم، لا، ما لا يتم الوجوب إلا به. وأحيانا الوجوب قد يكون في قدرة الشخص وقد يكون أحيانا ليس في قدرته. مثلا الزكاة، هل يقال الزكاة تجب بأي شيء؟ بملك النصاب، وجوبها بملك النصاب. يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا يتم على الشخص أن يكسب المال حتى يحصل ويخرج الزكاة، لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذا شقته تكون في قدرة الشخص، الحج مثلا وتحصيل المال لأجل الحج وللزكاة قد يكون في قدرته، حين ليس في قدرته. مثلا الواجبات الشرعية وجوبها بالتكليف، ومن ذلك البلوغ. هل يستطيع أن يحصل الشخص البلوغ هو بنفسه؟ لا، فالبلوغ شرط للوجوب. فنقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر لا يتم الوجوب إلا بالزوال، نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فما لا يتم الوجوب إلا به تارة يكون في قدرة الشخص، تارة أيضا يكون ليس في قدرته. هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين. ومنها وفاء الديون، ومنها وفاء الديون. وفاء الديون يجب على الشخص أن يقضي دينه، فهل نقول يجب عليه أن يتكسب ليقضي الدين؟ نعم، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الدين واجب عليه، فلما وجب عليه الدين أن وجب عليه القضاء، قضاء الدين. كيف يقضي الدين؟ لا بد من تكسب حتى يقضي الدين. وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان. شخص مفلس، تعلمون أن المفلس عند الفقهاء هو ما كانت الحقوق التي عليه أكثر من المال الذي عنده. ألا قضينا الدين الذي عليه وبقي لا زالت بعض الحقوق، فهذا المفلس نقول يجب عليك أن تعمل لتقضي الديون. الدين الآن هو واجب في ذمته، فالعمل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم قضاء الدين إلا بالعمل، وقضاء الدين واجب، فما يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة 33 بعد 100: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل، منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، وشهادة المرأة بالرضاع يقبل ويتفرع عليه انفساخ النكاح، وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين: ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر، وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا يعني يجوز هذا حينما يكون تبعا لغيره. قال ما لا يثبت استقلالا، يعني لو كان لوحده ما ثبت، لكنه ثبت لأنه تبعا لغيره. ولعل من الصور اللي يكون فيها المثال واضح مثل الحمل لا يجوز بيعه منفردا، لكن يجوز أن تباع الشاة حامل، ولا شك إذا كانت حاملا سيكون الثمن أكثر مما لو كانت حائلا. لكن هنا ما بيع لوحده، بيع تبعا. للأم، فيقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. مثلا بيع الثمرة، ثمرة النخل قبل التعبير لوحدها محرم، فلنقول بيع الثمرة قبل الصلاح لوحدها محرم، لكن بيع الثمرة مع الشجر واشتراط المشتري الثمرة جائز، إذا اشترط الثمرة جائز بعد التعبير، لأن هنا ثبت تبعا وليس استقلالا. لو كانت الثمرة لوحدها بيعت ما صح البيع، لأنه البيع قبل بدو الصلاح يحرم، لكنها ثبتت جاز صح البيع لأن الثمرة تبعا للشجر وليست منفردة. هذا معنى قوله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل. منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب. أنتم تعلمون أن الحنابلة يرون أن شهادة المرأة لا تصح إلا في المال وما يراد به المال، فالنسب ليس مالا، ليس مالا، فلو استقلت المرأة بالنسب، أتت امرأتان وقالت هذا الولد لفلان، لا تثبت، لا يثبت النسب بشهادتهن. لكن يقول الآن شهادة النساء بالولادة، شهدنا وحضرنا أن فلانة ولدت هذا المولود، الشهادة بالولادة ينتج عنها الشهادة بالنسب، وأن هذا الولد ينسب إلى صاحب الفراش، إلى زوج فلانة، فثبت النسب تبعا لشهادة الولادة. والمرأة لا بد من شهادة في الولادة لأجل أي شيء؟ لأن غالبا اللي يحضر الولادة هم النساء. هذا معنى قوله شهادة النساء بالولادة يثبت بها النساء. قال وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، يوجب عندنا إجابة الغرة كما تعلمون في قصة الهذليتين، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغرة حينما سقط الذي في بطنها، سقط ميتا. والغرة ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أنه نصف العشر، نصف عشر الدية، أنه خمسة من الإبل بالإجماع، هذه الغرة. يقول إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، والغرة مال، الغرة مال، فتصح هنا تبعا. قال وشهادة المرأة بالرضاع يقبل وتفرع عليه فساخ النكاح. المرأة لا يصح، لا تصح شهادتها عند الحنابلة بالطلاق. لو شهدت امرأتان أن فلان طلق فلانة لا تثبت، لكن لما تقول الآن أنا أرضعت هنا تثبت شهادتها. فإذا ثبتت شهادتها بالرضاعة أصبح انفساخ النكاح تبعا لأي شيء؟ للرضاعة، تبع للرضاعة. هذا معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو شهدت بانفساخ العقد بالطلاق ما قلت الشهادة، لكن شهدت بالرضاعة أو ادعت الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فلما شهدت بالرضاعة فسخنا النكاح تبعا للشهادة. قال وإذا شهد واحد برؤيته ليلة رمضان، لكن قبل ذلك هذا مذهب الحنابلة فيما يتعلق بشهادة المرأة أنها لا تقبل إلا في المال وما يتعلق فيه المال. والقول الثاني أن شهادة النساء تقبل في كل شيء، تقبل في كل شيء، لكن شهادة المرأة تكون على النصف من شهادة الرجل. فيما يتعلق بالمال نقبل شهادة أربع نساء، فيما يتعلق بالنقل القصاص نقبل شهادة أربع نساء، ما يتعلق بالزنا سنقبل شهادة ثمان نساء، أو لو كان معنا الرجال الرجل يكون أفضل من شهادة المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وهذا يعم كل أنواع الشهادة. والمسألة ليست مسألة عبودية، إنما هو المقصد فيه التثبت من الخبر. فلذلك في باب خبر الدين نقبل شهادة خبر المرأة مطلقا، فنقول كذلك في بقية الأخبار. فإذا شهدت امرأتان عادلنا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في كل شيء على الصحيح. قال وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان، شهادة هلال رمضان تصح به شهادة الواحد. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام أمر الناس بالصيام، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال. أكملوا العدة يعني أكملوا العدة 30 يوم، فهل يفطرون على وجهين أو يكملوا 31 حتى يروا الهلال؟ نقول الصواب أنهم يكملوا العدة، فقد أمروا بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وأما بإكمال العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤية وأفطروا لرؤية، فإن غم عليكم أكملوا العدة. لكن إذا أفطروا هم عندهم أنه لا يفطر بشهادة واحد، لا يفطر برؤية هلال شوال بشهادة واحد، لا بد من شاهد لهلال شوال، وبعضهم ينقل الإجماع. وصح المسألة ليس فيها إجماع، لكن على القول بأنهم إذا رأوا هلال رمضان بشهادة واحد ثم صاموا وأكملوا 30 ثم قلنا لهم أفطروا، كأنهم أفطروا بشهادة واحد، أفطروا بشهادة واحد، يكون هنا الفطر بشهادة واحد تبعا لشهادة الصيام وليس في الفطر، فهو حينما صمنا بشهادته أفطرنا تبعا وليس أصلا. قالوا على وجهه، ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر بناء على خبر الفطر في الواحد، وإن كبعضهم ينقل الإجماع أنه يفطر بخبر غروب خبر الواحد، أي يعني بأذان المؤذن الواحد، لو أذن مؤذن واحد أفطر الناس، لأن هذا من باب الخبر الدين، والخبر الدين يقبل به شهادة الواحد، نقصد هنا خبر ديني كالأحاديث الآن. أكثر كثير من الأحاديث التي أتتنا تأتي عن صحابي واحد، وأحيانا يأتي عن امرأة نقبلها ولا نطلب أن نضم إليها آخر، لأن هذا من باب الأخبار الدينية، وأخبار الدينية نقبلها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا كان عدلا نقبل خبره. وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام، صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. الحنابلة يرون يوم الشك، عليكم السلام والبركة، يرون يوم الشك إذا كان ليلة 30 من شعبان، إذا كان هناك غيم، إذا كان هناك غيم ليلة 30 من شعبان فيصام، وليس هذا يوم الشك المنهي عن عندهم، يصام إما على سبيل الوجوب قول عند الحنابلة، أو على سبيل الاستحباب، أو على سبيل الإباحة، لكنهم يرون أن ليلة 30 إذا وجد غيم يمنع من رؤية الهلال فهم يصومون، وإذا كان لا يوجد غيم فيرون هذا هو يوم الشك الذي ينهى عن صيامه. يقول صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام، ليلة 30 لم نرى الهلال لأجل الغيم، نأمر الناس بالصيام غدا، لكن ما ثبت الآن نحن نصوم على سبيل الاحتياط. يقول أيضا نصلي صلاة التراويح في هذه الليلة تبعا لأننا حكمنا بصيام الناس، فيكون من باب التبع. هذا معنى كلامه.